برنامج نافذة على لبنان مع عماد الطفيلي.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج. انطلقت صباح اليوم الثلاثاء الجولة الخامسة للمفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وتجري هذه المفاوضات برعاية الأمم المتحدة وبوساطة أمريكية للبحث في ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين. من جانبه، أكد الرئيس اللبناني ميشيل عون أهمية تصحيح الحدود البحرية وفقا للقوانين والأنظمة الدولية، مشددا على حق لبنان في استثمار ثرواته الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة. وقال الرئيس عون: تجاوب لبنان في استئناف المفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية يعكس رغبته في أن تسفر عن نتائج إيجابية لحفظ الاستقرار في المنطقة. وجاء ذلك خلال ترأس عون اجتماع في قصر بعبدة بحضور قائد الجيش العماد جوزيف عون وأعضاء الفريق اللبناني في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية اللبنانية الجنوبية مع إسرائيل. وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب قد أقر في وقت سابق من الشهر الماضي مرسوما يقضي بتوسيع المنطقة التي يطالب بها لبنان في خلافه مع إسرائيل بشأن الحدود البحرية. مستمعينا الكرام، للتعليق على هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم من البرنامج خبير العسكري والاستراتيجي العميد الدكتور أمين حطيط، كما نستمع إلى مقتطف من حديث سابق وشامل عن الأوضاع في لبنان مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عن قراءته لحل المشاكل الخلافية الحدودية البحرية مع كل من سوريا وإسرائيل.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
خبير العسكري والاستراتيجي العميد الدكتور أمين حطيط، أهلا ومرحبا بك في إذاعة سبوتنيك.
أهلا بكم. أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك سيادة العميد. يعني انطلقت اليوم الجولة الخامسة من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل حول ملف ترسيم الحدود البحرية جنوبا برعاية الأمم المتحدة ووساطة الولايات المتحدة. يعني بعد غياب حوالي 6 شهور عادت المفاوضات، يعني ما الذي تغير خلال هذه الفترة، وما هي الأسس التي سيعود الأطراف بموجبها للمفاوضات برأيك؟
المفاوضات استؤنفت من الجانب اللبناني من المستوى والموقع الذي توقف إسرائيل. طلبت من أمريكا وقف المفاوضات وممارسة الضغوط على لبنان من أجل أن شيئا في هذا الموضوع، لأن إسرائيل كانت ترفض التفاوض حول الخط 29 وترفض التفاوض على أي شيء خارج مساحة 68 كيلومتر مربع التي تقع بين الخط 1 والخط 23. لذلك أوقفت المفاوضات. الستة أشهر التي مرت في الآونة الأخيرة خلال وقت المفاوضات كانت تراهن أمريكا على متغيرات في الداخل اللبناني ومتغيرات أمريكية أقليمية تضغط على لبنان تجعله يقبل بحسب التفاوض من 160 كيلومتر. لكن الذي حصل خلافا لما توقعت الولايات المتحدة الأمريكية، رغم الضغوط التي مارستها صدمت بعقبة قانون والمواثيق الدولية والقانون الدولي العام التي يتمسك بها لبنان، وصدمت بصلابة الموقف اللبناني. فبالتالي من جهة لبنان لم يتغير شيء. تنطلق المفاوضات اليوم على الأسس التي ابتدأت بها منذ 7 أشهر. وهذه الأسس حتى نذكر: أولا، التفاوض غير مباشر وهو عسكري تقني لا يمس ولا يمس إلى السياسة والدبلوماسية بصلة. ثانيا، هناك مرجعيات 3 للعملية التفاوضية، هي اتفاقية كولينيو كامب وخطية الهدنة وقانون البحار. ثالثا، التفاوض يكون وفقا لما يطرحه الأطراف ويستطيعون دعمه بالحجة، ولذلك لا يقبل الموقف اللبناني أن يملى عليه ما هو حدود التفاوض أو سقف مطالبه. هو يطلب، هو يعرض ويقرن طلبه وعرضه بالحجة والبرهان، وإذا كان لدى العدو الإسرائيلي شيء يضحض به حجج لبنانية فليتقدم به على طاولة المفاوضات. أما القول بأن السياسة والدبلوماسية هي الحال، هذا قول مرفوض من قبل لبنان. رابعا، لبنان منفتح على الاستعانة بخبراء دوليين، ولكن هؤلاء ليسوا حكما أو حكاما وليسوا قضاة، وبالتالي لا يصدرون أحكام ملزمة لأي من الطرفين. يقدمون المشورة الفنية ويستكونوا على استعداد النقاش في هذا الموضوع. وأخيرا، والمسألة التي ينبغي أن يؤكد عليها دائما، أن لبنان ليس ضعيفا في هذه المفاوضات، هو يملك القوة القانونية، يملك القوة الميدانية المتشكلة من الجيش والمقاومة. وطبعا هناك شيء مهم هنا هو ذاك الإجماع الشعبي والنخبوي وراء الوفد اللبناني، وشبه الإجماع السياسي أيضا، يعني لا يوجد إلا طرف واحد لا يقول بما يقول به الوفد اللبناني، ومع ذلك نحن نعتبر أن هناك إجماع قوي لبناني حول الوفد ولدعم هذا الوقت.
نعم سيادة العميد، عدم توقيع الرئيس ميشيل عون على بروتوكول التعديل وإحالته إلى الأمم المتحدة، هل هذا الأمر يضعف موقف لبنان أم هو يعني للمناورة والضغط؟
للأسف نحن نقول أن الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية تحديدا أدارت هذا الملف، ملف ترسيم الحدود البحرية، بشكل سيء للغاية، وكان التخبط والارتباك والتضحية والخفة هي السمات المميزة لتعاطي لبنان مع هذا الملف. المرسوم 64-33 الذي أودعه لبنان الأمم المتحدة فيه أخطاء، ولاحظ المرسوم في متنه إمكانية تصحيح هذه الأخطاء إذا ظهرت معطيات جديدة، والآن ظهرت معطيات جديدة، وكان من المنطقي أن يبادر لبنان إلى تصحيح المرسوم بالشكل المناسب، لكن للأسف الكل يرمي الكرة في ملعب الآخر إلى أن وصلت إلى ملعب رئيس الجمهورية. التوقيع التي حملها المشروع المرسوم التعديلي كانت توقيع مشروطة، ورئيس الجمهورية لا يوقع على توقيع مشروط، ينبغي أن يكون التوقيع ناجزا من غير شرط، والشرط الذي قرن به أصحاب التوقيع توقيعهم هو انعقاد مجلس وزراء، لكن للأسف رئيس الحكومة يمتنع عن دعوة مجلس إلى الانعقاد لاعتبارات أو تفسيرات شتى أو فهمه للدستور بطريقته، لأنه حكومة تصريف أعمال. ولذلك لو كان لبنان في وضع سوي ووقع المرسوم لكان في ذلك ورقة قوة أكثر للوفد، ولكن عدم توقيع المرسوم لا يعني أن الوفد ضعيف، لأن الوفد يطرح على طاولة المفاوضات ما يراه مناسبا لحفظ الحق اللبناني، ولا يعيقه في ذلك وجود هذا المرسوم. وأعود وأؤكد، لو تم التعديل لكانت القوة أفضل، لكن عدم التعديل لا يحرم الوفد من قوته.
نعم سيادة العميد، برأيك هل تدفع المصلحة المشتركة للطرفين اللبناني والإسرائيلي باستغلال يعني ثروات الغازية يعني التوصل إلى حل وسط يرضي الجانبين؟
طبيعة الحال هناك مصلحة للطرفين في أن يبت النزاع الحدودي وينصرف كل فريق التنقيب والاستثمار في منطقته الاقتصادية التي هي له أصلا كما هو حال لبنان، أو منطقته الاقتصادية التي يحتلها كما هو حال إسرائيل، فهي تحتل فلسطين وتحتل منطقتها الاقتصادية. فبالتالي نعم بكل تأكيد موضوع إنجاز المفاوضات هو لمصلحة الطرفين، لكن هذا لا يعني أن جزء من المصلحة يدفع للتنازل عن الجزء الآخر. لبنان يطالب بحقوق يعطيها له قانون البحار ويتمسك بهذه الحقوق، وهو غير مستعد للتنازل. فإذا شاءت إسرائيل أن تعترف بالحق اللبناني وفقا للقوانين والمواثيق الدولية فيكون الأمر متاحا للحل، وإن تمنعت لا أعتقد أن هناك إمكانية لتنازل لبنان.
نعم سيادة العميد، برأيك هل يمكن أن تصل هذه المفاوضات إلى نتيجة إيجابية؟ وبرأيك ما هي الخطوات التي يمكن أن يتخذها لبنان في حال الإصرار الإسرائيلي على عدم الاعتراف بحقوق لبنان البحرية؟
هناك جملة وردت على لسان المسؤول الأمريكي الذي يتابع هذه المفاوضات، يقول فيها أنه مرتاح لأن هذه المفاوضات ستفضي إلى حل يسحب الذريعة من يد حزب الله.
يعني ما هي دلالة هذا القول برأيك؟
نحن فهمنا هذا القول بأن أمريكا بصدد الضغط لإنجاح المفاوضات، وبما أن لبنان ملتزم القواعد القانونية وهو لا يقبل بالسياسة ضغطا ولا يقبل بالميدان ضغطا، إنما يخضع لقواعد القانون، فبالتالي إذا كان لديهم تفسيرات قانونية تثني لبنان عن مواقفه فإن لبنان مستعد لاستماعها، وإن لم يكن هناك قواعد قانونية تجعل لبنان يتراجع فعليهم هم أن يتراجعوا. إنما نستفيد من كلام المسؤول الأمريكي أن أمريكا جادة هذه المرة بدفع المفاوضات للوصول إلى نتائج إيجابية، أي فض النزاع حتى تحرم حزب الله، على حد قول المسؤول الأمريكي، تمسك بهذه المفاوضات واتخاذها ذريعة لاستعمال سلاحه في مواجهة إسرائيل.
نعم برأيك حل الخلاف الحدودي بين لبنان وسوريا، برأيك هل سيكون سهل بالمقارنة مع المفاوضات مع إسرائيل؟
لا يوجد هناك مجال للمقارنة بين الوضعين. صحيح أن صلب الموضوع هو نفسه، ولكن مع العدو الإسرائيلي تفاوض مع عدو، بينما مع إسرائيل مع سوريا تفاوض مع شقيق وصديق. وبكل الأحوال عندما اتصل فخامة رئيس الجمهورية برئيس بسيادة الرئيس بشار الأسد، كان هناك توافق إلى حد التصادق في المواقف، وسوريا تنتظر القرار اللبناني لبدء مفاوضات جادة وهادفة وتنتهي بنتائج إيجابية معها. الذي يتلكأ هو لبنان حتى هذه اللحظة، ولبنان أهدر أكثر من 10 سنوات كان بإمكانه أن يستعملها ويطب النزاع أو يمنع تشكل نزاع مع سوريا. على أي حال نحن ننتظر ما أن يفرغ الوفد اللبناني من التفاوض مع العدو الإسرائيلي إلى أن ينتقل، ما أن يفرغ حتى ينتقل إلى التفاوض مع سوريا، والأرجح أن يكون الوفد نفسه. وإذا تعثرت المفاوضات مع العدو الإسرائيلي فأعتقد أن هناك مشروع بدء تفاوض مع سوريا خلال الأشهر 3 المقبلة.
نعم، من خبير العسكري والاستراتيجي العميد الدكتور أمين حطيت، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك سيادة العميد.
شكرا لكم، أهلا وسهلا.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
مستمعينا الكرام، إليكم ما قاله لإذاعتنا في حديث سابق رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عن قراءته لحل المشاكل الخلافية الحدودية البحرية وأفاق حلها مع كل من سوريا وإسرائيل.
في موضوع الحدود البحرية طبعا هناك مشكلة، يعني منطقة متنازع عليها، علينا أن نحلها بالحوار مع سوريا، ولكن على جميع اللبنانيين أن يأتوا إلى هذا الحوار، لا يمكن رفضه، لا يمكن. كيف نحل المشكلة مع سوريا؟ هذا من التكلم. ما هذه الخرافة إذا نقبل أن نتكلم مع إسرائيل ولو بالواسطة، نرفض أن نتكلم مع سوريا؟ ما هذا العقل السياسي المريض الذي يعني يضر بمصالح لبنان من أجل إرضاء الخارج؟ كيف يمكن للبنان أن يقبل أن يتكلم مع إسرائيل على طاولة واحدة ولو بحضور الأمم المتحدة والوسيط الأمريكي، ويرفض أن يتكلم مع السوريين ولا مباشرة؟ وإذا كان الحوار يعني غير ذلك، نحن قلنا للروس تفضلوا شجعوا، لا نريدكم وسطاء بيننا وبين السوريين، نريدكم طرف مراقب محايد نزيه، ولكن تفضلوا، ليس هذا الهم، نحن بإمكاننا أن نتكلم مع السوريين مباشرة، ولكن تفضلوا أقنعوا اللبنانيين المحجمين عن هذا الحوار ليدركوا مصالح بلدهم. ولكن أنا أعرف ماذا نحن نريد كتيار وطني حر، ماذا أعتبر أن مصلحة لبنان هي، ماذا أعرف أن مصلحة الاستقرار في المنطقة هي. نحن نريد من الملف الغاز أن يحقق استقرار لا أن يسبب حرب، وهذا الاستقرار لكي يكون يجب أن يسمح للبنان ولإسرائيل كل على حدوده ومن جهته أن يكون بالاستثمار وبالإنتاج اللازم، أن تكون هذه الحدود مرسمة وفق القانون الدولي بمساعدة خبراء أو شركة دولية، وأن يتم هذا الأمر من دون أن يكون لا تطبيع اقتصادي ولا سلام اقتصادي. هذا الأمر نؤمن فيه فقط مصلحة لبنان بالحقوق في المياه وفي الثروات، وهذه الحلول القائمة على هذه المبادئ يمكن أن تصح. لا يمكن أن تبقى إسرائيل تنتج ونحن نتفرج، على لبنان أن ينتج أيضا، وكما أن لبنان لا يعتدي على أحد لا يمكن السماح لإسرائيل بأن تعتدي عليه. توازن الحقوق القوانين الدولية هي من تحدد هذا التعاطي، إلى أن تعيد لنا إسرائيل كامل حقوقنا في الأرض وفي وقف التعديات علينا.
كان معنا رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.
شكرا جزيلا.